الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وهي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلم جريانها. كان الكلام أخيرا في مبحث تأسيس الأصل الأولي في مسألة ملزمات المعاقاة، وقد بين الشيخ الماتن تأسيس الأصل ومقتضى القاعدة الأولية بناء على كلا المبنيين في باب المعاقاة. أما على مبنى الملك وأن المعاقاة تفيد الملك الجائز، فالأصل الأولي في باب المعاقاة اللزوم. وأما على مبنى المشهور من إفادة المعاقاة الإباحة، عليكم السلام، الإباحة، فحينئذ بين أن مقتضى الأصل الأولي عدم اللزوم، واستدل على ذلك بدليلين، عليكم السلام، دليل اجتهادي وآخر فقاهتي. أما الاجتهادي فهو عبارة عن حديث السلطنة، وأما الفقاهتي فهو عبارة عن استصحاب السلطنة بالتقريب المتقدم. وكان الكلام أخيرا قد وصل إلى أن الشيخ الماتن استدل باستصحاب السلطنة لإثبات أن الأصل الأولي هو عدم اللزوم بناء على مبنى الإباحة، بناء على مبنى الإباحة. إلا أن الاستدلال بحديث باستصحاب السلطنة قد أشكل عليه في المقام بأن لنا استصحابا آخر، ألا وهو استصحاب بقاء الإباحة الثابتة والحاصلة بالمعاقاة. والأصل الذي ذكرتموه بين قوسين استصحاب السلطنة، وعليكم السلام، والأصل الذي ذكرتموه أعني استصحاب السلطنة معارض بهذا الأصل، أعني استصحاب بقاء الإباحة. بيان ذلك أي بيان المعارضة أن الكتاب الذي أباحه زيد مثلا لبكر، ذلك الكتاب بعد المعاقاة صار مباحا لبكر، نحن الآن جاي نتكلم على مبنى الإباحة. صار هذا الكتاب بعد المعاطاة مباحا لبكر، فإباحة التصرف متيقنة لبكر. وأما الآن بعدما رجع المبيح والمالك الأصلي، باعتبار أنه الآن هذا المبيح يريد يرجع، يريد المالك الأصلي يريد أن يرجع على ذلك المباح له اللي أباح للكتاب، باعتبار أن المعاطاة تفيد فقط الإباحة المحضة. الآن بعدما رجع المبيح والمالك الأصلي، نشك في أن تلك الإباحة التي كانت متيقنة لبكر الآن بعد رجوع المالك، هل هي باقية أم أنها زالت وارتفعت؟ فبما أن أركان الاستصحاب تامة، فنستصحب بقاء الإباحة المذكورة، فنستصحب بقاء الإباحة المذكورة، وحينئذ وعندئذ صار عندنا هنا استصحابان، يعني أصلا استصحابان، استصحاب السلطنة الذي تكون نتيجته جواز رجوع المالك إلى ماله، وأنه إذا رجع رجوعه مثمر مؤثر فارز، واستصحاب بقاء الإباحة الذي عليكم السلام الذي تكون نتيجته عدم جواز رجوع المالك، وأنه لو رجع لما كان مؤثرا، فعندها يتعارض الأصلان، استصحاب السلطنة نتيجة أثره جواز الرجوع للمالك، استصحاب بقاء الإباحة علما للمباح له عدم جواز رجوع المالك، عندها يتعارض الأصلان، وإذا تعارضا تساقطا، فيبطل دليلكم الثاني، دليلكم الثاني غير تام من أعني الاستدلال باستصحاب السلطنة. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بجوابين. الجواب الأول أشار إليه بقوله لو سلم جريانها، لو سلم آخر عبارة، لو سلم جريانها يعني جريان أصالة بقاء الإباحة. الجواب الأول ما أشار إليه بقوله لو سلم جريانها وحاصله، الجواب الأول أن استصحاب الإباحة لا يجري في المقام أصلا، فإذا لا تصل النوبة إلى المعارضة بينه وبين استصحاب السلطنة، وإنما استصحاب السلطنة يجري في المقام بلا معارض. والوجه سهل المقدار الشيخ يقول لو سلم جريانها. تعبير لو سلم لأنه الجواب الثاني راح يجي بيا صيغة مع الإغماض عن ذلك وتسليم جريان استصحاب العبادة. بس الكلام هو أنه شنو الوجه؟ ليش الشيخ الأعظم يقول أن استصحاب بقاء الإباحة في المقام لا يجري أصلا؟ الوجه في ذلك، والوجه في عدم جريان استصحاب الإباحة في المقام هو ما ذكره الشيخ الأعظم نفسه في كتابه الرسائل في مبحث الاستصحاب، وحاصله أن الشك تارة يكون في المقتضي وأخرى يكون في الرافع بأقسامه المذكورة هنا، أي في الرسائل في مبحث الاستصحاب. ومبنى الشيخ الأنصاري أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان الشك في الرافع بأقسامه، وأما إذا كان الشك في أصل المقتضي فلا يجري الاستصحاب أصلا وفي المقام. سلاك المبنى الأصولي سوف يطبقه في المقام، وفي المقام بما أن الشك في بقاء الإباحة وعدم بقائها فيما نحن فيه من قبيل الشك في أصل المقتضي. شلون الشك في بقاء الإباحة من قبيل الشك في المقتضي، مو الشك في ماذا؟ في الرافع. بمعنى أن الشك في بقاء الإباحة وعدم بقائها معناه، معنى هذا الشك معناه أن الإباحة، أن الإباحة، والإباحة جاية من المعاقات وإحنا جاي نشتغل على مبنى الإباحة، معناه أن الإباحة هل لها صلاحية، لها قابلية، لها اقتضاء الإباء البقاء أم ليست لها صلاحية البقاء؟ ليس لها اقتضاء البقاء، فالشك في بقاء الإباحة شك في أصل المقتضي. يعني هاي الإباحة إلها اقتضاء البقاء بعد الرجوع، يعني بعد ما يرجع المبيح يرجع المالك على ماله، هاي الإباحة إلها صلاحية أن تبقى، إلها اقتضاء أن تبقى، إلها قابلية أن تبقى أم لا؟ فشك في أصل المقتضي. وبما أن الشك في بقاء الإباحة في المقام من قبيل الشك في المقتضي فمبناه ماذا الأصولي؟ فلا يجري الاستصحاب أصلا، فإذا استصحاب بقاء الإباحة لا معنى لجريانه بحسب نظره الأصولي. لذا قال لو سلم جريانها، معناه الجواب الأول شنو؟ لا نسلم جريان أصالة بقاء الإباحة، يعني لا نسلم جريان استصحاب الإباحة. الجواب الآخر، الجواب الثاني مع الإغماض، عما أجبنا به أولا وتسليم جريان استصحاب الإباحة. لكن نقول فجواب الثاني تسليم نجل جدلا لو سلمنا جريان استصحاب الإباحة، لكن نقول استصحاب السلطنة حاكم على استصحاب الإباحة، والأصل الحاكم مقدم على الأصل المحكوم، فلا تصل النوبة إلى المعارضة. بيان الحكومة، هنا بعد يحتاج أن نبين حاكمية استصحاب السلطنة على من؟ على استصحاب الإباحة، لأنه سلمنا جدلا قلنا استصحاب الإباحة يجري، ورفعنا إيدنا عن منه؟ عن النظر الأصولي. بيان الحكومة أن استصحاب الإباحة أصل مسببي، واستصحاب السلطنة أصل سببي. كيف؟ ليش؟ استصحاب بقاء الإباحة أصل مسببي، استصحاب السلطنة أصل سببي، وذلك لأن الشك في بقاء وارتفاع الإباحة عليكم السلام، وذلك لأن الشك في بقاء وارتفاع الإباحة بعد رجوع المالك، لأنه بعد رجوع المالك أنا أشك في بقاء الإباحة وارتفاعها، لأن الشك في بقاء وارتفاع الإباحة بعد رجوع المالك مسبب يعني جايميا مسبب عن الشك في بقاء وارتفاع السلطنة بعد الإباحة. هناك نقول مسبب عن منه؟ عن الشك في بقاء وارتفاع السلطنة بعد الإباحة، لأنه أمس قررنا استصحاب السلطنة قبل المعاطاة، أخو سلطنة ثابتة للمالك على ملكه على ماله، بعد المعاطاة وبعد إفادتها الإباحة نشك في أنه ذي السلطنة باقي أو مرتفعة. نعيد حتى يصير العبارة، وذلك ليش الاستصحاب الإباحة أصل مسببي واستصحاب السلطنة أصل سببي؟ لأن الشك في بقاء وارتفاع الإباحة بعد رجوع المالك مسبب جاي ناشئ من الشك في بقاء وارتفاع السلطنة بعد الإباحة بعد الإباحة. فإن كانت سلطنة المالك باقية فإذا يحق له الرجوع، وإذا رجع انتفت الإباحة، وإذا رجع فلا إباحة فارجة. وإن لم تكن سلطنة المالك باقية فإذا لا يحق له الرجوع، وإذا لم يرجع فالإباحة باقية. إذن الشك في بقاء الإباحة وارتفاعها نشأ من الشك في بقاء سلطنة المالك وعدم بقائها. وقد قرأتم في الأصول أن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي، الأصل في السبب مقدم على جريان الأصل وين؟ في المسبب. أعني استصحاب السلطنة اللي هو أصل سببي مقدم على استصحاب الإباحة، فلا تصل النوبة إلى المعارضة أصلا. فما أشكل به على استدلالنا باستصحاب السلطنة لا يمكن المساعدة عليه. قال رحمه الله: وهي من أصالة السلطنة، ضمير هي يرجع هنا أصالة السلطنة يعني استصحاب السلطنة، وهي حاكمة على استصحاب بقاء الإباحة، على أصالة بقاء الإباحة، يا إباحة الثابتة قبل رجوع المالك. لكن شو حين نقول حاكمة أو غير حاكمة؟ لو سلم جريانها، هذا لو سلم قلنا هو الجواب. أولا أنه إحنا أساسا لا نسلم، الشيخ رحمه الله يقول أصوليا لا نسلم جريان أصالة بقاء الإباحة، لأن الشك فيها ماذا؟ شك في المقتضي، والشك في المقتضي لا يمكن جريان الاستصحاب فيه. إذا عرفت هذا، إلى هنا أنهى الكلام عن ماذا؟ عن تأسيس الأصل في المسألة. إلى هنا أنهى الكلام عن تأسيس الأصل في المسألة، وأن الأصل الأولي على مبنى الملك اللزوم، وعلى مبنى الإباحة عدم اللزوم. وبعد ذلك يشرع ببيان ملزمات المعاطات التي عقد هذا التنبيه لأجلها، وهي أمور ثمانية، ثمان ملزمات عندنا للمعاطات. الملزم الأول تلف العينين، تلف العينين بعد تمامية المعاطات، بعد تمامية المعاطات لو تلفت العينان بيد المعطي والآخذ، بيد المعطي والآخذ، فبطبيعة الحال تصير المعاطات لازمة، لا يمكن لأي منهما الفسخ. قال رحمه الله: إذا عرفت هذا فاعلم أن تلف العوضين، هذا هو الملزم الأول. الملزم رقم واحد تلف العوضين ملزم إجماعا، بإجماع الفقهاء على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، كعبارة الحدائق وكشف الغطاء وعبارة المناهل وعبارة مفتاح الكرامة. قال: هذا ملزم، تلف العوضين ملزم للمعاطات مطلقة، يقول مطلقة هم على مبنى الملك وهم على مبنى الإباحة. قال: أما على القول بالإباحة، يعني أما بناء على مبنى الإباحة يعني مبنى المشهور، قال فواضح، يعني شنو فواضح؟ يعني كون تلف العينين ملزما واضحا. لماذا واضح وجه الوضوح؟ لأن كلا من العوضين على الإباحة ما زال هو باقيا في ملك مالكه الأصلي، يعني صح اعطيت الكتاب بس إباحة التصرف ما زال كتاب في ملكه، ذات صحن ثاني جنس آخر أو نقي أيضا هو شنو ما زال في ملكه، لأن كلا من العوضين على الإباحة ما زال هو باقيا في ملك مالكه الأصلي، وإذا حصل تلف فالتلف وقع في ملك مالكه الأصلي، فالمتضرر هو المانع مالك الأصل لا غير. فبطبيعة الحال بعد تلف العينين تصير المعاطاة الواقعة بين الطرفين لازمة. بعد كل شنو؟ كل بعد الخسارة هو يتحملها. فلا يحق لأي من المتعاطيين أن شنو؟ أن يضمن الآخر. على القول بالإباحة قال فواضح، لأن تلف المال اللي متعاطى به إنما هو من مال مالكه جنب، هذا من طرف. ومن جانب آخر ولم يحصل، من جانب آخر ولم يحصل ما، يعني فالشيء سبب للضمان، ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه، لأنه كل تلف ماله في ماذا؟ من عنده، تلف ماله من عنده في ملكه، فلا معنى أن يذهب كل منهما إلى صاحبه ويضمنه.
أفوان طيب الكتاب بس انت تدعي لي الواحد بس يقول أتلفك من ضمياء أو يعود
أجل إيه، وانت أتلفت فلوسا متلف العينين لازم تشتروا على الصوبية.
نعم.
إيه فمثل ما أنا أبعد لك أنت ما بعد لي، إيه إذا أنا أضمنك أنت كنت مني. قال ولم يحصل من طرف آخر ما يوجب ضمان كل منهما مالا، نقاب النصب مال صاحبه، لا معنى أن يضمن الإنسان ما يتلف في ملكه. الآن فالشيء يتلف من عندي أذهب إلى من أضمنه؟ والتوهم. فإن قلت قبل المبنى الآخر وأما على القول بالملك، فإن قلت شيخنا الأعظم لماذا لا يجري قانون على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ هذا القانون أليس بعمومه شاملا لما نحن فيه؟ فإذا ما يوجب الضمان موجود، اللي هو قانون الضمان قاعدة اليد، فإذا ما يوجب الضمان موجود وعليه، فكل من المتعاطيين يضمن يضمن المال الذي وصل إليه من صاحبه بعد أن تلف في يده، لأنه ثمن مال ذا انتلف بيدي، مبيع مالتي انتلف في وين؟ في يده. أليس هذا القانون يجري؟ الشيخ الأعظم يقول هذا لا يعدو كونه توهما، وهذا سندفعه فيما سيأتي، وأن هذا مجرد توهم لا يمكن التمسك بعموم على اليد ما أخذت في مثل المقام. قال وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيجيء فيما سيأتي إن شاء الله عند قوله، عندما يقول والتمسك بعمومي على اليد هنا في غير محله. هذا كل علما على مبنى الإباحة.
ممكن تستدلوا بغير قبيل، يعني ما لا ضرر ولا ضرار، يعني إذا أحد متعاطيا أخذ مثلا عند فد هذا كلش ضخم ولكن طاح هذا كلش بسيط، فإذا على هذا القانون يعني يلزم ضرر على هذا.
إيه مجرد إباحة كان شيخنا، ما قلت تمليك، يعني هذا ربما هذا سؤالكم الثاني ربما يأتي هنا على القول بالملك، والحال حتى الآن على القول بالملك شنو أيضا يعد ملزما، لأنه صار تلف من قبل الطرفين معا، إيه كلتا العينين بعد تلفتا. وأما على القول بالملك، يعني شنو وأما على القول؟ وأما كون تلف العوضين ملزما للمعاطاة بناء على مبنى الملك فلماذا؟ قال فلما عرفت من أصالة اللزوم. أليس الأصل الأولي في باب المعاطاة على مبنى الملكية اللزوم؟ أصالة اللزوم. فإذا هذه لازمة فعند ذلك تلف العوضين بطبيعة الحال يكون ملزما للمعاطاة. والمتيقن من مخالفتها جواز تراد العينين. بل قال والمتيقن
بالنسبة لنا يثبت أن تلف العوضين هو الملزم لا شيء آخر.
إي بلي.
هذا ما يثبت أن تلف العينين هو الملزم، إنما ثبت الإلزام بإصالة الإلزام المتقدمة في الدرس السابق. هو كأنه ما أعرف معنى هذه القول العلمي. إي. هو لازم بعد شنو فائدة الإكثار؟
إيه فهو يقول هو أصالة اللزوم بعد هو الأصل في هذا العقد لازم.
ممتلك العينين هو اللي أحدث اللزوم.
تحصيل حاصل.
لا لا.
إحنا كلامنا أن ثلاث العوضين ملزم. أول ملزمات.
إيه. فحينئذ سنكمل الاستدلال. إيه. بلي. وهي مو فقط من أصالة اللزوم بعد والمتيقن من مخالفة أصالة اللزوم جواز بل وأما كون تلف العينين ملزما للمعاطاة بناء على مبنى الملك كما ذهب إليه جمع من محققي المتأخرين يعني المحقق الثاني ومن بعده من تبعهم فلأصالة اللزوم يعني أن الأصل الأولي أن الأصل الأولي في باب المعاطات على مبنى الملكية اللزوم والجواز يعني لو قلنا بأنه تلف العينين لا يلزم المعاطات تبقى المعاطات على ماذا؟ على جوازها والجواز والتزلزل خلاف الأصل خلاف الأصل الأولي الذي هو اللزوم وفي الموارد التي يكون على خلاف الأصل لا بد أن يقتصر فيها على القدر المتيقن والقدر المتيقن من مخالفة الأصل والقدر المتيقن من مخالفة أصالة اللزوم هو مورد جواز تراد العينين هو مورد ما لو كان رد كل من العينين للآخر جائزا والمفروض في المقام أن العينين قد تلفتا معا ومع تلف العينين معا لا بقاء ولا إمكان لجواز التراد بل يمتنع بل يكون التراد ممنوعا وعندها إذا كان الأمر كذلك فنرجع إلى الأصل الأولي الذي هو اللزوم فنقول أن تلف العينين ملزم للمعاطاة إذ لو كانت المعاطاة باقية على جوازها لاستلزم ما ذكر فلا بد أن نرجع إلى الأصل الأولي ونتمسك به اللي هو الأصل الأولي اللزوم لذا قال وأما على القول بالملك ذا لماذا يكون تلف العينين ملزم مع أنه هنا شنو هو أساسنا القول بمن بإفادة المعاقاة الملكية. قال من فلما عرفت من أصالة اللزوم والمتيقن من مخالفتها، يعني لو قلنا بأن تلف العينين لا يكون ملزما بل تبقى المعاقاة على جوازها. قال هذا راح نخالف الأصل، من خالف الأصل راح يصير موردنا من مخالفة الأصل، وفي الموارد اللي نخالف فيها الأصل لابد أن نقتصر على القدر المتيقن. قال والمتيقن من مخالفتها، أي من مخالفة أصالة اللزوم، جواز تراد العينين. وحيث ارتفع مورد التراد، ليش ارتفع مورد التراد؟ لفرض تلف العينين معا. قال امتنع التراد، واذا امتنع التراد فعند ذلك نرجع علما الى الاصل الاولي ونتمسك به، الا وهو اصالة اللزوم، فنحكم بان تلف العينين ماذا؟ ملزم للمعاقاة. ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري. جواب عن إن قلت مقدر، فإن قلت شيخنا الأعظم لماذا لا نجعل ما نحن فيه نظير البيع الخياري، وما تقولونه في البيع الخياري نقوله في المقام. بيان ذلك أن شخصين لو تعامل على بيع شيء بالبيع الخياري، بالبيع الخياري، ثم في مدة الخيار كلا العوضين تلفا، كلا العوضين تلفا، هناك هل يكون تلف العوضين في البيع الخياري هل يكون ملزما للبيع ومسقطا لحق صاحب الخيار عن إعمال حقه؟ علامة استفهام. الأمر بلا شك بالنفي، الجواب بالنفي، وأن تلف العوضين في البيع الخياري لا يوجب الإسقاط، إسقاط حق الخيار من صاحبه من ديه، ولا يوجب إلزام البيع، يعني ولا يلزم البيع حينئذ. فحينئذ فيما نحن فيه نقول بعيني ما تقولونه في البيع الخياري، وأن تلف العينين بناء على القول بالملك، بناء على القول بالملك، وأن تلف العينين بناء على القول بالملك لا يكون ملزما للمعاقاة. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأن قياس المقام على البيع الخياري قياس مع الفارق. ووجه الفرق أنه في البيع الخياري، في البيع الخياري جواز الرجوع من توابع العقد ومن عوارض العقد لا من عوارض العوضين. في البيع الخياري جواز الرجوع، أنا صاحب الخيار أريد أرجع، أريد أفسخ، جواز الرجوع من عوارض العقد لا من عوارض العوضين. يعني شنو؟ يعني أن موضوع جواز الرجوع العقد المعاملة فارزة، ومع تلف العوضين الكتاب والفلوس كلين تلفن في البيع الخياري، ومع تلف العوضين لا يبطل العقد، لا ينتفي العقد، لا تنتفي المعاملة. يعني أن موضوع جواز الرجوع اللي هو العقد باقي لو انتلف. فإذا موضوع جواز الرجوع أعني العقد باق على حاله، وإذا ثبت الموضوع ثبت الحكم، أعني جواز الرجوع. لذا قال الفقهاء في البيع الخياري أن تلف العوضين لا يكون ملزما للبيع ولا يوجب سقوط حق صاحب الخيار. بينما فيما نحن فيه، بينما فيما نحن فيه أن موضوع جواز الرجوع نفس العينين، نفس العوضين. بينما فيما نحن فيه موضوع جواز الرجوع نفس العوضين، ومع تلف العوضين يتلف الموضوع، ينتفي الموضوع، وإذا انتفى الموضوع فالحكم منفي بانتفاء موضوعه، فلا يبقى جواز للرجوع حتى نحكم بمن بما حكمنا به في البيع الخياري. فقياس المقام على باب البيع الخياري قياس مع الفارق. لذا قال: ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز منه التنقيص، على نحو جواز البيع الخياري حتى يستصحب بعد التلف، لأن ذلك الجواز يعني جواز الرجوع في البيع الخياري من عوارض العقد لا من عوارض العوضين كما فيما نحن فيه. فلا مانع من بقاء جواز الرجوع، بل لا دليل على ارتفاع جواز الرجوع بعد تلف العوضين، بخلاف ما نحن فيه، فإن جواز الرجوع فيه فيما نحن فيه هنا، يعني فيما نحن فيه بمعنى جواز الرجوع في العين، يعني موضوع جواز الرجوع عندنا نفس العين نفس العوضين. نظير يقول ما نحن فيه الشيخ الأعظم يقول: إذا أردتم أن تقيسوا ما نحن فيه فلا تقيسونه على منه البيع الخياري، وإنما قيسوه على باب الهبة. قال: نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز. الآن في الهبة يجوز للواهب أن يرجع في ماذا؟ في ماله، لو قدر أنه لم يكن هناك ملزم آخر. فلما يرجع
ما صحيح أن الوالد اختلفا، بس مصداق واحد المعاملة، البيع الخياري يجوز باعتبار اختلاف الموضوع. أما
خلال هنا عوضين ثلاثة عوضين، اللي هو موضوع شنو؟ عدم الرجوع مصداق للمعارضة الواحد، بس تعارض الأحكام هنا جواز وعدم الجواز. لا لا، وهو قياس ليش مع الفارق؟ هناك أكو جواز رجوع وعندنا أكو جواز رجوع، هناك موضوع جواز الرجوع شنو؟ العقد وليس العوضين، بينما هنا موضوع الجواز نفس العوضين. وهو
هي نفس المعاملة، هاي هي جواز وعدم الجواز.
لا، مو جواز وعدم الجواز، هذا حكم. أي وليس موضوع. أي فنختلف الموضوع، فالقياس مع الفارق. فلا يقاس ما نحن فيه على ذلك الباب. الموضوع اختلف، هناك موضوع جواز الرجوع العقد بتلف العوضين، العقد يبقى ما يبطل. هنا موضوع جواز الرجوع ماذا؟ العينان، تلف العينان بعد لا يبقى الحكم. فإذا اختلف الحكم الموضوع عند ذلك لا يقاس أحدهما على الآخر. نعم ما نحن فيه يقاس على من؟ على باب الهبة. الآن الواهب يرجع على ماذا؟ يرجع على المتهم في ماله. موضوع جواز رجوعه المال، المال الموهوب، يعني العين الموهوبة. زين، إذا انتلفت العين الموهوبة، انتلفت العين، انتلف الموضوع، فلا يبقى للحكم عن جواز الرجوع أثر. قال نظير جواز الرجوع أي رجوع الواهب في العين الموهوبة، فلا يبقى بعد التلف متعلق وموضوع الجواز. فما نحن فيه يقاس بباب الهبة ولا يقاس بباب البيع الخياري، بل الجواز هنا مبحث ومطلب آخر يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.